الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما يجب على المريض؟ قال: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كما قل أحكام الجنائز. إنما بدأ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ببيان ما يجب على المريض، لأن المرض هو مظنة الموت، فلتبدأ الأحكام بالمرض، حيث إن المرض يكون إقبالا للعبد على ربه سبحانه وتعالى، ومظنة أن يلقى العبد ربه عز وجل. فما هي أحكام المريض؟ نعم، فيقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه. هذه ثلاثة أمور: الأول أن يرضى بقضاء الله، أن الله عز وجل ابتلاه بهذا المرض، وهذا الابتلاء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يأتي بالمرض ولا يأتي بالصحة، إنما الذي يأتي بهذا كله الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يأتي بالمرض والذي يأتي بالعافية والصحة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي العبد بالمرض فإنما فعليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل، والرضا ضده السخط، معنى أنه يرضى أنه أي لا يسخط، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى من جهة كون الله سبحانه وتعالى قدر هذا عليه وكذا فيرضى بذلك. فهذا صبر على مصائب، على المصائب وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، ويصبر على قدره، يرضى بالقضاء ويصبر على القدر. ثم عليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي: لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى يحسن الظن بربه أي أنه لما أحسن العمل، فإن محسن الظن محسن العمل، أما إذا لم يحسن العمل فإنما هو غرور، وإنما من أحسن الظن أحسن العمل، وبالتالي إذا أحسن العمل فكان معظما للشعائر والحرمات، وكان قائما بالفرائض تاركا للمنهيات، فحينئذ يحسن الظن بربه أن الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سيكرمه، الله سبحانه وتعالى سيكافئه، فيحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فيغلب جانب الرجاء. ولهذا قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان في حال الصحة والعافية غلب جانب الخوف، وإذا كان في إقبال على الآخرة وكذا غلب جانب الرجاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، الشيخ قال الوجوب فين؟ يعني الواجب، لا، الرضا بمعنى عدم الجزع هذا واجب، الرضا بمعنى عدم الجزع هذا واجب، والرضا، ولعل الشيخ يقصد هذا، والرضا بمعنى أن الإنسان يرضى بهذا يعني قدرا زائدا على الصبر الواجب، فهذا مستحب. نعم، على الصحيح، وبعض العلم يرى وجوبا، بعض العلم يرى أيضا أن الرضا واجب. نعم نعم، أنا نقول يعني في التفصيل لو بمعنى عدم الجزع وكذا هذا واجب عليه. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم:
أي أنه يتقلب بين مقامين، مقام الشكر ومقام الصبر. مقام الشكر حال النعمة، ومقام الصبر حال الابتلاء. فيكون العبد بين صبر وبين شكر، بين صبر وبين شكر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رواهما مسلم والبيهقي وأحمد.
وكما قلنا، من أحسن الظن أحسن العمل، لأن بعض الناس يعيش في الغرور ويظن أنه يحسن الظن بربه فيترك العمل، ويقول ربي غفور رحيم، ويترك العمل ويترك حمل نفسه على أداء الواجبات وترك المحرمات، يترك هذا ويقول أنا أحسن الظن بالله. هذا كاذب، هذا كاذب. من أحسن الظن بالله عز وجل أحسن العمل. نعم.
قال: وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال الشيخ: أخرجه الترمذي وسنده حسن، وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا كما في الترغيب، وانظر المشكات. قال: ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزدد إحسانا، فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. قال: أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط البخاري فقط. قال: وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه، وفيه: فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: وهو مخرج في الإرواء.
نعم، يعني أن الإنسان مهما اشتد به المرض فلا ينبغي أن يتمنى الموت، لا يجوز أن يتمنى الموت، وهذا محمول على الجزع، أي لا يتمنى أن الموت جزعا. فإن كان ولا بد فاعلا فليقل كما جاء في الحديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيفوض أمره إلى ربي سبحانه وتعالى. لكن ورد الدليل على أن الإنسان له أن يتمنى الموت عند خوف الفتن ويخشى على نفسه منها، فحينئذ لا بأس أن يتمنى الموت. فحمل العلماء النهي عن تمنى الموت على ما إذا حملوا على ذلك الجزع، وعدم الصبر، كان يصاب بمرض فلا يصبر فيتمنى الموت، فهذا لا يجوز، لأن الواجب عليه الصبر. لكنه إن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن إذا كان الإنسان قد تعرض لفتن عظيمة وكذا، والمجتمع مليء بالفتن، وخشى على نفسه، وانعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الشريعة وكذا، فتمنى الموت لذلك فلا بأس. نعم.
قال: وإن كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم:
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا، إذا نزل المرض بالإنسان فعليه أن يسارع لأداء الحقوق التي عليه، هو عليه أن يسارع بأداء الحقوق التي عليه قبل ذلك في حال الصحة، ولا يترك الإنسان حقا عليه، لأن الإنسان لو انتظر الموت، لو انتظر المرض حتى يفعل هذا فإنه لا يدري، فإن الموت يقطع على الصحيح ويقطع على المريض. أما إذا قال الإنسان أؤخر إلى أن أمرض فأفعل كيت وكيت، إنما إذا مرض الإنسان فعل هذا، لكن أيضا على الإنسان أن يحاسب نفسه أولا بأول، فإن الإنسان قد يخرج صباحا إلى عمله فلا يعود، وهذا مشاهد ولا لا يا إخوان؟ هذا مشاهد سبحان الله. أحد إخوانكم أمس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يدلهم على ميتهم، فإن بعض الإخوة ابن أخيه أمس ذهب إلى القاهرة بسيارة مع بعض الناس وكذا لمصلحة يعني، فيبدو أنه الجو كان حرا أمس، وهم في مكان بجوار النيل، فبدا لهم أن ينزلوا إلى النيل ويغتسلوا وكذا، فغرق شاب عنده 22 سنة غرق في الماء، إلى الآن يبحثون عنه من أمس، نسأل الله عز وجل أن يدلهم عليه، نسأل الله هذا. فالشاهد في لحظة، في لحظة، في لحظة ذهب إلى القاهرة ليعود، وهو صغير السن، لا مريض ولا شيخ كبير ولا شيء، ولم يعد، والآن صار أهم شيء يحصل عليه. فالإنسان قد يركب سيارته فتكون قبره، وقد يذهب إلى حقله فيموت فيه، وقد يجلس على كرسي عمله فلا يقوم، تأتيه سكتة قلبية فورا، هذا واضح. فلماذا يؤخر الإنسان أداء الحقوق التي هي واجبة عليه؟ فعلى الإنسان أن يبادر بأداء الحقوق ولا يترك ذلك، وأن كانت هناك حقوق عليه مؤجلة فليوصي بها أهله، وليعلم أهله عنه تلك الحقوق حتى إذا مات أدوا تلك الحقوق أو التزموا بأدائها، ولا يترك الأمور مختلطة، ولا يقول أن أنا صغير غدا سأوصي بعد غد العام القادم، لا، ما الإنسان لا يدري متى ينزل به الموت، فإذا الموت لا يغادر أحدا، لا شابا ولا شيخا، لا رجلا ولا امرأة، لا غيرا ولا كبيرا. نعم، سواء هذه المظلمة كانت في مال أو كانت هذه المظلمة في عرض، يعني لا تنامن ليلة إلا وأنت محاسب نفسك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا يبتن أحدكم ليلة إلا وصية مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الوصية تكون مكتوبة عند رأسه. حتى بالمستحبات، فإما أن يكون الإنسان كاتبا وصيته أو موصيا أهل ولده بالسنة، إذا أنا مت فافعلوا كيت وكيت وكيت، وليس بلازم أن يكون ذلك كل ليلة، لكن أن يعلم أولاده وأن يعلم أهل بيته ما يفعل به إذا مات في أي لحظة. هذا فيما يتعلق بالوصية المستحبة، فيما يتعلق بالوصية الواجبة بالحقوق وكذا ينبغي أن يعلم الإنسان أهله وولده وكذا، ينبغي هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات
وعلى حسنات وسيئات. يا أخواني، غبي هذا الذي يتعلق بالدرهم والدينار ويجاهد من أجله وربما عصى الله بسببه، وغالب الناس يعصون من أجل الدرهم والدينار ومن أجل النساء، غالب شقاق الناس إنما يرجع إلى هذين الأمرين غالبا، إما درهم ودينار وإما نساء وأولاد، غالب الناس. فينبغي على الإنسان ألا يضيع آخرته من أجل درهم هو تاركه ومن أجل دينار هو راحل عنه، وإنما على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. ولأن تترك دينارا لأخيك فيه شبهة أحب من أن تأخذ ذاك الدينار لتضمه إلى مالك تخلص، ولا تكن ذكيا لبيبا في الدنيا تحصل بحلال أو حرام أو مشتبه أو غير ذلك، وإنما لا تدخل بيتك ولا جوفك إلا ما بان حله. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات.
يوم القيامة تسدد الدينار بعشرة يا ليت، الدينار بألف يا ليت، الدينار بما في الأرض جميعا يا ليت. فأولا أنت لا تملك شيئا، فإن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني كيوم ولدت أمهتهم، لا معك درهم ولا دينار ولا حتى ثوب يواري جسدك، فما معك؟ لو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. وهذا الأمر الثاني، أنه لو كان معه ما تقبل، إذن معه أو ليس معه لا يتقبل منه شيء، فتكون المعاملة قد انتقلت من الدرهم والدينار التي كانت في الدنيا إلى الحسنات والسيئات، إلى الحسنات والسيئات. سدد، سدد من حسناتك. طيب انتهت الحسنات، خذ من السيئات. هذا أمر صعب، لأن الحسنة قد يتوقف عليها مصيرك، صعب هذا الأمر، عملة ما تعوض. نعم. وسندرك جميعا ما معنى الحسنة. ألا ترى أن أصحاب الأعراف قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحينئذ وقفوا فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار. لو كانت لهم حسنة واحدة لثقلت الموازين ودخلوا الجنة. معنى ذلك أن الأمر قد يتوقف، بعض الناس قد يتوقف حاله وأمره على الحسنة يدخل بها الجنة. نعم.
قال: أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم.
ما شاء الله، هذا حديث عظيم، سبحان الله، هذا نص في الباب نبحث عنه، سبحان الله. يقول: بالنسبة للدين، من مات وعليه دين فواحد رجلين، أن يكون قد أخذ الدين يريد أداءه فمات وهو عاجز عن أدائه وليس له تركه، فهذا إن شاء الله لا تحبس روحه، هذا يؤدي الله عنه. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني من أخذ المال فصار عليه دين وهو قادر على سداده وما سد دينه ولا سدد عنه أولياؤه، فهذا الذي يؤخذ على دين. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا نصوص الدين، نصوص الدين وحساب الإنسان على دينه، هذا مخصوص بمن أخذ، بمن عجز عن أداء هذا المال وليس عنده تركة يؤدى عنه منه، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ، الله عز وجل يؤدي عنه. هنا ذكر الشيخ هذه الرواية، قال: وروى الطبراني في الكبير بلفظ: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. نعم.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل. قال: أخرجه البخاري.
سبحان الله، شوف حرص الصحابة. هذا عبد الله ولد جابر، يقول جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. كان يحب جابر، وكان جابر يحبه، ولهذا لما توفي عبد الله بن حرام حزن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حزنا شديدا، حتى لقيه النبي فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. انظر إلى تعاهد النبي للصحابة رضوان الله عليهم، ما لي أراك منكسرا. فلما ذكر أباه فقال النبي لجابر مبشرا إياه: ما من أحد يكلمه الله عز وجل إلا بينه وبينه ترجمان، وإن الله قد كلم أباك كفاحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا جابر، أنا لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي. انظر إلى التخلص من حقوق العباد، علي دين، اقض عني، اقض عني هذا الدين، واستوصي بإخوتك خيرا، استوصي بإخوتك خيرا. ولما مات عبد الله بن حرام وقتل وفعل به ما فعل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضله عند الله عز وجل، سعى جابر بكل ما يملك في قضاء دين أبيه، وقد جاءت أحاديث في ذلك، منها أنه كلم غرماء أبيه فأبوا أن يتنازلوا عن شيء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: أعلمني إذا يوم الحصاد وكذا. فلما أعلمه جاء النبي يوم الحصاد وجلس على طعامه، فجعل يوزع هنا وهنا 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 حتى سدد جميع الغرماء، وبقي ما كان قد خرج لجابر رضي الله عنهما، كأن شيئا ما نقص من جابر رضي الله عنه. هذا بالنسبة لدين عبد الله. فالولد الصالح يسعى في تخفيف المؤنة عن أبيه في الدنيا وبعد موته. ففي الدنيا بالتربية الحسنة وسماع مواعظه والاستجابة له، فيكون ولدا صالحا في الدنيا، وفي الآخر وبعد موته بالدعاء له والعمل الصالح له والسعي في تخفيف ما عليه من تبعات، لا كما يحصل اليوم ترى الأولاد يقسمون تركة الأب وهم يلعنونه ويتهمونه بالمظالم ويلعنونه، وربما ما انتبهوا إلى قضاء دينه. لكن الولد الصالح أول ما يموت الأب يسعى ماذا يصنع له من تركته. الأمر الثاني، قام جابر بن عبد الله بالإحسان إلى أخواته، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لحقه في إحدى الأصفار وقد أعياه جمله، فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن حاله: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بكر، بل ثيب يا رسول الله، تزوجت امرأة ثيب عندها يعني أولاد، سبق لها الزواج يعني، سبق لها الزواج ثيب. قال: هل بكرا؟ يعني كانت تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها، أنت شاب وكذا، يعني إيه حملك على أن تتزوج امرأة ثيب جربت الرجال من قبل؟ فقال جابر: يا رسول الله، إن أبي قد ترك لي أخوات، وإنه لا يصلح لهن إلا مثل هذه المرأة وكذا وكذا، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وحينئذ يكون زواج جابر رضي الله عنه من هذه الثيب في ميزان حسناته، طاعة لله، أراد بها بر أبيه بعد موته بالقيام على أخواته، لأنه جبت بنت صغيرة مع بنات صغيرات فإن المعارك ستدور وإن رحاها ستدوم ولا تجد عاقلة في الغالب منهن. أما امرأة في مقام الأم وفي مقام كذا فهذا لا شك أن المرأة هذه تصلح، لأن ما في وجه منافسة. إنما المرأة إذا كانت صغيرة والبنات صغار أيضا فإنه يحصل من المنافسة إيه؟ ما يحصل لقرب السن، لقرب السن. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. قال فأصبحنا فكان أول قتيل. هذا مثل أيضا ما جاء عند البخاري، يقول الشيخ هنا الحديث أخرجه البخاري، ومثل أيضا ما جاء عند البخاري من حديث الزبير بن العوام نفس الأمر. قال الزبير رضي الله عنه لولده: ما أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني. أكبر همي عندي وهي هو ديني، ديني. ولما مات أيضا الزبير سعى ولده في سداد دينه حتى الحمد لله قضى عنه، والله عز وجل يقضي عن أولياء. وكان يقول لولده: فإن عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. قال عبد الله: فما علمت ماذا يعني بمولى الزبير، يعني هو مولاه من، هل هو رجل مثلا إذا أنا ضاق بي الحال ذهبت إليه ودققت بابه وطلبت منه أن يسدد دين أبي، فقلت يا أبي من مولاك؟ قال الله، الله، حسن الظن بالله عز وجل. يقول: فكان إذا أعياني شيء أقول يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي الله عنه. وعرض بعض الصحابة عليه كحكيم بن حزام وغيره، عرضوا عليه سداد الدين وتحمل قسط كبير، قال لا ورفض، وبارك الله في تركته. وقد وقف في موسم الحج تقريبا 4 سنوات ينادي كل هذا كله قبل قسم التركة، والمال أصلا لا يستوعب، لكن الله بارك حتى كان ينادي في الموسم: ألا إن من كان له دين على الزبير فليأتنا. حتى انتهى الموسم 4 مواسم وهو ينادي بهذا، لعل الرجل يكون غائبا وله شيء أو كذا. بعد ذلك قسم التركة، تقريبا كل زوجة أخذت أكثر من 1,000,000، والأولاد أخذوا كذا وكذا، وبارك الله عز وجل في هذا. فإن أعياك شيء فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. سبحان الله، سبحان الله. وهنا يقول والد جابر نفس الكلام تقريبا. هذا يدل على الصحابة أحسنوا العمل وأحسنوا الظن بالله عز وجل. وربك سبحانه يدافع عن أوليائه ولا يخذل أولياءه، فاللهم اجعلنا وإخواننا من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين، ونرزقنا وإياكم الصدق في العمل بالدين، ولا يجعل حظنا من ذلك صورة العمل. نعم.
قال: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال: رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. قال: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن
قال الشيخ: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وبعض العلم يرى أن هذا منسوخ بآيات المواريث، ولا يجب على الإنسان أن يوصي لأقرباء الذين لا يرثون منه، وإنما يستحب، وهذا الصحيح أنه مستحب وليس واجبا. نعم.
قال: وله أن يوصي بالثلث من ماله.
وأخذ بعض أهل بعض العلماء من هذه الآية مشروعية الوصية الواجبة، الوصية الواجبة إذا مات الولد يعطون ولده، إذا مات الولد في حياة أبيه فإنهم يعطون ولده نصيب أبيه. والصحيح أن هذا لا يجوز، وأن التركة إنما توزع على من وجد بعد موت الأب. ولهذا أول شرط في من شروط المواريث تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. فمن مات قبل أبيه فإن أباه يرث فيه، لا أنه يرث ولده في أبيه، وإنما الأب هو الذي يرث، فترتفع تركة الأب بحقه في ولده لا أنها تنقص لأولاده. ولهذا الفرضيون على أن من مات عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن، فالأقرب يحجب الأعم.
قال: وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال: أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير.
نعم، فقول النبي الثلث كثير إشارة إلى أن الأفضل أن يكون أقل من الثلث. ولهذا ابن عباس يقول: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. وكانت وصية الصديق رضي الله عنه بالخمس، فالأولى أن يكون أقل من الثلث، والثلث لأن النبي قال: الثلث كثير، فهذا أعلى ما يكون. فمن كان موصيا من ماله بشيء فليوصي بالثلث فأقل، أما الزيادة عن الثلث فإنها لا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، إذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث فنعم، وإلا فلا تنفذ. كذلك لا تنفذ الوصية إن كانت لوارث، يبقى الوصية تنفذ إذا تحقق فيها الشرط الشرعي، والشرط الشرعي ألا تكون لوارث إلا إذا جاز الورثة، وألا تكون بأزيد من الثلث إلا إذا جاز الورثة. نعم.
قال: أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيرهم.
وشاء الله سبحانه وتعالى، وشاء الله عز وجل أن يبقى سعد، لأن النبي قال له: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك قوما و يضر بك آخرين. وكان وقت هذه الوصية سعد كان قد مرض مرضا شديدا، علم أنه سيموت منه وظن أنه سيموت منه، وما كان عنده إلا ابنه، إلا ابن، فأطال الله حياته وصح سعد حتى نفع الله به أقواما، فسار فكان فارس الإسلام في الفتوحات سبحان الله، وصار له أولاد كثر. نعم.
قال: ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين، على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى.
هذه الشهادة على الأموال، شهادة على الأموال، فممكن غير المسلم أن يشهد على ذلك عند عدم وجود المسلم.
يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم،
منكم يعني من المسلمين، أو آخران غيركم أي من غير المسلمين،
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يعني إن شككتم فيهما فيحبسان من بعد الصلاة ويقسمان بالله، هذا القسم. نعم.
قال الشيخ: وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي وأشار لتقويته وقد أصاب، فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي، وانظر مجمع الزوائد. قال: ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وفي الأخيرة منها: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. قال: أخرجه الدارقطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري، ووافق الذهبي الحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم، والحق أنه حديث حسن كما قاله النووي في الأربعين وابن تيمية في الفتاوى لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين، ثم خرجتها مفصلا في إرواء الغليل.
نعم، فيحرم إضرار في الوصية، ولهذا كل وصية تقوم على خلاف الشريعة لا يجوز تنفيذها. فلو قال أب ابن هذا مثلا محروم من التركة لسبب من الأسباب، حرم من التركة وأوصى بذلك وكتب، فهل الأولاد ينفذون وصية أبيهم؟ الجواب لا، لا تنفذ الوصايا إلا إذا كانت على وفق الشريعة، أما إذا خالفت الشريعة فلا تنفذ لأنها معصية، وإنما الطاعة في المعروف. نعم. حتى لو كان فاز ينصح. نعم، ممكن أن ينصح ويقال له: لا تسلم لك تركتك إلا إذا كنت مستقيما وكذا. نعم.
قال: والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيرهم، وانظر له الإرواء. ولحديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة لم يكن له مال غيرهم، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال: أو فعل ذلك؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 ورد 4 في الرق. قال: أخرجه أحمد.
لأن الوصية استوعبت كل ماله، لأن العتق هنا استوعب كل ماله، ولا ينبغي، لأن إذا مرض الإنسان ونزل به الموت فتصرفه إنما يكون في الثلث، لا يكون في جميع ماله، إنما يكون في الثلث فقط. ولهذا قسم النبي 6 على 3، فأمضى 2 وترك 4. نعم.
قال: أخرجه أحمد ومسلم بنحوه، وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم، والزيادة لمسلم وأحمد في رواية. قال: ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما.
هذا وصية باللحد، أن يعملوا له لحدا ويحفروا له في الأرض، واللحد الحفر في الأرض، الحدوا له لحدا وأن ينصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوصي بهذا. ولما كانت هذه المسألة نادرة اليوم، صار الدفن في اللحد نادرا اليوم. يعني ما أظن عندنا مثلا في مقابرنا هنا في هذه البلدة، ما أظن في يوجد لحد واحد فيما أعلم. كله قد بنى البيوت والقصور وشيدها وجعل القباب، أما اللحد فصار خفيا على الناس، أو إن شئت فقل صار محل زهد عند الناس، أو إن شئت فقل صار الناس يعتبرونه احتقارا للميت. يعني هذا شأن أبي أن أخذها وأن أضع في التراب بعد كل هذا العمر؟ نقول أبوك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله أكرم البشر، ومع ذلك أين دفن النبي؟ في التراب. هذا ليس إهانة، بل كرامة أن يوافق الإنسان الشرع. وعليه فابحث عن متر لك من الآن، وقد بحثت عن 100 متر و200 متر لأولادك، وبنيت بيتا سعيت طيلة حياتك أن توجد هذا، أفتعجز أن تجد مترا؟ وإن متر المقابر بخلاف متر المساكن، فإن هذا لعله أرخص، فابحث عن متر لك ليكون دفنك على موجب الشريعة من الآن. نعم. في البيت؟ لماذا؟ لا، الأصل أن يدفن مع مقابر، في مقابر المسلمين، ما يدفن في البيت أو في فناء البيت وكذا واحدة، لأن هذا أدعى للغلو، ولا تجعل المقابر في البيوت ولا في طرقات ولا في كذا، إنما يجعل القبر مع المسلمين، فإنه يناله من الدعاء ما ينال المسلمين إذا مر عليه وكذا، وأيضا أبعد عن الغلو. إنما إذا دفن هذا في البيت أو في الفناء، جاء الناس بعد ذلك وقالوا هذا كان إماما، وهذا كان له من الكرامات ما له، وأدعى أن يعبد من دون الله عز وجل. نعم. لكن مثلا الناس اليوم لما ضاقت المساحات، بعض الناس مثلا صار يقول إيه، أنا أخذ قطعة من أرضي وأجعل فيها مدافن آل بيته، فيجعل مقابر في هذه الأرض، لا بأس بذلك، لكن لا يكون من قبيل الطرف أو الأفضلية وكذا. هذا إذا ضاقت المقابر ولا يوجد مكان، فتنشأ مقابر، لأنه يكون عديد من المقابر وليس مقبرة واحدة، يكون عديد من المقابر. لكن كما قلنا، كل هذا بضابط اللحد، ولهذا أول دفن وقع على وجه الأرض كان ماذا؟ كان الحفر في بطن الأرض، لم يكن الرمي على ظاهر الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يبحث في الأرض مو على الأرض. نعم.
عن أبي بردة.
نعم. نعم. ممكن ينظر إلى بلد أخرى، لو كان بلد أخرى قريبة فيها مكان للحد يفعل هذا، وإذا لم يوجد فلا شيء عليه هو. وأنا أرى من مسألة أنه لا يوجد ويوجد وكذا، أن الناس مقصرون. أنا لما أردت أبني بيتي بحثت عن قطعة أرض تناسبني، وسافرت وحصلت المال من أجل أجد قطعة الأرض أبنيها طيلة حياتي، 150 متر 200 متر، ثم أقول أنا والله ما أجد والله مترا، لما وجدت 200 متر وعجزت أن أجد مترا؟ لماذا يعني؟ فالإنسان يبحث من الآن، إن كان في بلده فالحمد لله، إن لم يكن في بلده ففي بلد أخرى، المهم رتب لنفسك من الآن. معنى هذا المتر، احنا الواحد بيحصل متر ثم يبنيه ادوارا بصبات وتشطيب، اذا المتر يكلفه كام؟ لكن هذا متر ما في صبات ولا تشطيب ولا شيء، بس فقط متر ارض تدفن فيه، لم تضع فيه مكيفا ولا مروحة ولا سراميك ولا دهان ولا صبات ولا شيء من هذا، إنما هو متر فقط تدفن فيه، ومع ذلك الناس يعجزون عنه. فهذا الرجل إن كان يملك فلا شك أنه مقصر، إن كان لا يعني لا يملك هذا المستطاع فالإثم على من يدفنه على ظاهر الأرض. نعم لو لم يجد إلا هذا وعجز عن إزالة ما عليها فيتبرأ من ذلك في حياته، يتبرأ من ذلك وبعدين يحفرون له داخل القبر ويدفن فيه، هذا أقل يعني هذا المتاح. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
عن نعم. أبي برد
لا النبي دفن في لحد، لا لا النبي دفن في لحد، إنما أرسلوا لمن يشق ولمن يلحد، فوجد من يلحد له فلحد له صلى الله عليه وسلم لحدا، إنما ما أرسلوا إلى ذلك. يعني الشق جائز واللحد سنة، فقول النبي شق لغيره ليس معنى أنه لا يجوز الشق، يعني هذا مما يشترك فيه جميع الناس، لكن زاد الإسلام هنا باستحباب اللحد، باستحباب اللحد، فيكون اللحد مستحبا لكن الشق هذا جائز، لا سيما إذا كانت الأرض لا تتحمل اللحد فهذا جائز، فالشق جائز لكن اللحد مسنون. نعم
عن أبي نعم. بردة
ما في مشكلة لو كانت الأرض لتماسك أو كذا، الإنسان يحفر ثم يبني ثم يعود رادما ما بناه ثم يدفن في هذا المكان أيضا. نعم أو خشماء مثلا أو كذا، ما في إشكال، زي ما بنبني البيوت ممكن تبني تحت الصندوق وبعدين تملأه ترابا ثم تحفر في التراب بعد ذلك. نعم أو تجعل هذا الصندوق أعلى على الأرض ثم تحفره فتجعل أعلى من الأرض صحيح لكن مردوم ولا بأس بذلك. انظر المتاح، إما تحفر في باطن الأرض وتبني ثم تردب، أو تجعل هذا أعلى الأرض وتردب ثم تحفر في الردم، كله جائز، المتاح متاح لك فعله. نعم نعم لا إشكال إنه يحفر الأرض ويقوم بعمل صبة وبناء وكذا، أيوة أي نعم، ولكن لا يجعل عليه التراب، لا يجعل عليه التراب، لا يجعل عليه التراب طبعا، حتى في زي الصنيع هذا، المهم إنه بيكون في باطن الأرض وبيجعله يضع فقط، هذا يعني في يعني بعض أهل العلم يراه، بل هو مقابر مكة رأيتها قائمة على مثل هذا، لكن أنا أرى أنه لو بنى تحت أن يردمه بالتراب، يجعله في التراب. نعم
عن أبي بردة رضي الله عنه قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم.
نعم أن يهال عليه التراب وأن ينصب عليه لبن نصبا ثم يهال عليه التراب، يهال عليه التراب. نعم
وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو
ولا تجعلن ثالقة على قبري بناء. الآن شوف هذه الأبنية، فإن النبي نهى عن البناء على المقابر على القبر لأن هذا ذريعة للغلو، فإن قال قائل ما في غلو ولا شيء، نقول ما في غلو عندك الآن لكن غلو بعد ذلك، وأنت عندك غلو، دليل ذلك يلا ادفن في باطن الأرض وأزل هذه. لا ولماذا أنا وهذه إهانة، إذن هذا غلو، كالذي يقول أنا لا أطيل ثيابي خيلاء. طيب خلاص طالما أنك لا تطيل ثياب خيلاء ارفع ثوبك. أبدا. يقول الناس ثم يعود فيقول لك أنا لا أفعل هذا خيلاء. طيب إذا كنت لا أفعل هذا خيلاء فارفع ثوبك. نعم. يعني أي واحد ما الذي يمنعه الآن من أن يرفع ثوبه؟ بالعكس هذا نصف متر حذفته الآن من الشراء، بدل ما تشتري 3 أمتار اشتري مترين ونص، خلاص وفرت نصف متر الآن. والثاني عمر الثياب، عمر الثياب الذي ترفعه على الكعبين أطول من عمر الثياب الذي يجرجر على الأرض حتى يتلف بسبب مماسة الأرض. نعم.
قال وأشهدكم أني بريء من كل حالقة وسالقة وخارق أو خارقة
أو سالقة أو
خارقة. أو سالقة أو خارقة. قالوا سمعت فيها شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن
يعني
يكون نعيا.
فلا تعلموا بي أحدا.
فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.
هذا على طريقة الجاهلية، يعني لا تؤذنوا بي أحدا على طريقة الجاهلية. وأما الإذان بمعنى الإعلام حتى يصلى عليه أو كذا فهذا لا بأس به، وقد ورد به السنة. فالنبي أعلم الصحابة بموت النجاشي، وأعلم الصحابة بموت جعفر بن عبد الله وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة أعلم. فالإعلام المجرد لا بأس به، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الناعي. لكن الشاهد هنا يعني أن الصحابة أوصوا، فالإنسان يوصي أن يفعل به السنة إذا مات عند قبر وبعد دفن وكذا وحال موتي وحال موته وحال تغسيله وحال تكفينه. نعم.
قال أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنحوه. وسيأتي في النعي وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة. ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك.
نعم، هذا حاصل ما يفعله الإنسان من أول مرضه. هذه السنة. جزاه الله خير الشيخ الألباني رحمه الله على كتب هذه النفيسة المباركة الأثرية رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته. هذا الرجل حقيقة نزداد حبا له لحظة بعد لحظة، لا نقول يوم بعد يوم، لهذه الكتب النفيسة التي قام بها مصنفا ناصحا المسلمين، ناصحا المسلمين بهذه الآثار وهذه الأحاديث. فكما ترون الآن كل كلمة يتكلم بها الشيخ إنما يبنيها على أثر وعلى دليل وعلى نص. ورحمه الله تعالى رحمة وسعة، فقد ترك علما صحيحا للناس. مر معنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمتعنا ببحوث دقيقة ومعلومات قيمة مبنية على الدليل. وهنا أيضا إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في أحكام الجنائز أيضا يبنيها على هذا. قلنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب فريد في المكتبة الإسلامية، قل أن تجد له نظيرا في المكتبة الإسلامية، يعني في عمر أمة الإسلام قل أن تجد له نظيرا. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطول، كتاب الشيخ المطول ليس المختصر، المطول وذكر آثار والمسائل والرجوع إلى كلام أهل العلم. صراحة قل أن تجد هذا، وأقول قل يعني احتراز، أنا لم أره. لكن على كل كذلك كتابه رحمة الله عليه في أحكام الجنائز أيضا بهذه الطريقة الأثرية وتخريج الأحاديث وكذا والاستدلال بالأحاديث، هذه أيضا طريقة عظيمة جزاه الله خيرا. ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته.